الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر المريسي عند قوله: ثم احتججت في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية طلبها والاشتغال بجمعها بحكاية حكيتها عن سفيان الثوري أنه قال: ليس هذا الحديث من عدد الموت، وبقول شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وبقول المبارك: اللهم اغفر لي رحلتي في الحديث. فتوهمت أن قولهم هذا طعن في الآثار وكراهية منهم لجمعها واستعمالها، وقد أخطأت الطريق وغلطت في التأويل. وقد سبق الكلام على هذه الآثار أو نظير هذه الآثار فيما مضى. قال لأنه ليس تأويل هذه الحكايات عنهم أنهم لم يعدوا هذه الآثار من أصول الدين، وأنهم لم يروا طلبه أفضل الأعمال، ولكن خافوا أن يكون قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب والاستطالة به على من دونهم فيه، أو أنهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوموا بالعمل بها كالذي يجب عليهم ويصير حجة عليهم، فإنما أزروا فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث كما تفعله أنت وأصحابك، ولو كانت هذه الروايات عندهم من سيء الأعمال كما ادعيت عليهم ما صنفوها ونقلوها إلى الأنام، ولا دعوهم إلى استعمالها والأخذ بها فيشركوهم في إثم ما وقعوا فيه. ومن يظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك، بعد الذي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عني ولا حرج، وقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها غيره، وقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله: ما سلك رجل طريقا ليبتغي فيها علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهي هذه الآثار وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن، فمن سمع شيئا من هذه الأحاديث التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها علم يقينا أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن المبارك على خلاف ما تأولته، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، وقد ذكر العلماء هذه الآثار وذكروا غيرها وبينوا مراد هؤلاء الأئمة فيما قالوه. فمنهم من ذكر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هؤلاء أزروا بأنفسهم وخشوا أن تكون هذه الأحاديث حجة عليهم لأنهم لم يعملوا بها، فهم إنما أزروا بأنفسهم لم يزروا بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأهل العلم كلام كثير في ذلك، فما فهم أحد من أهل العلم من هذه الآثار ما فهم هذا الجهمي الذي قد ظهرت وبانت جهالته وسوء فهمه لأدلة الشرع فضلا عن أقوال العلماء. قال: ويحك، إنما قال القوم هذا تخوف على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يجب، ولم يتخلقوا بأخلاق العلماء الصالحين قبلهم من السكينة والوقار والورع والعبادة، ولم يتأدبوا بأحسن آدابهم. وهكذا هناك من أهل العلم من حمل كلام بعض العلماء في هذا الباب على معنى من حرص على جمع الحديث من غير فقه وفهم لمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفقه والفهم الذي يثمر العمل، فإن هذا هو الأصل في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الجمع والحفظ من غير فهم يورث للعمل فإن هذا لا يفيد، وقد تكون تلك الأحاديث حجة على الشخص ولا تكون حجة له، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: فقد سمعت يحيى ابن يحيى، ويحيى ابن يحيى ابن بكر ابن بكر التميمي، يقول: قال ابن المبارك: طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا، فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا. وكما قال الشعبي: زين العلم حلم أهله. وكما قال ابن سيرين: ذهب العلم وبقى منه غبرات في أوعية سوء، أي أناس، بقايا أناس لم يهذبهم العلم فجمعوا العلم ولم يعملوا به، فكانوا أوعية سوء حيث أنهم لم يعملوا بالعلم. وهؤلاء فيهم شبه باليهود وشبه بمن قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال: وكان تخوفهم عن أنفسهم بالحكايات التي حكيتها عنهم أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الآداب، وقد تكون التي حكيتها أي أنت عنهم، أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الآداب وما يحتاج إليه العلم حتى يخلص لوجه الله تعالى. فكان ذلك منهم إعظاما للعلم وإجلالا له، لا استخفافا به وتعريضا لإبطال كما فعلت أنت. وسمعت الطيالسي أبا الوليد وهشام بن عبد الملك أنه سمع ابن عيينة وسفيان يقول: طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبني منه ما ترون، أي أن الله أبى إلا أن يجعله لوجهه. والإنسان قد تكون له نية فاسدة في أول الأمر فيطلب العلم لا على معنى الإخلاص لله عز وجل، فيهذبه العلم ويعظه العلم ويزجره، فتصلح نيته بالعلم الذي سمعه وأخذه، فلا يترك الإنسان العلم وإن فسدت نيته، وينبغي أن يجاهد نفسه على الإخلاص، والعلم يهذب ويعظ، فقد يسمع ما ينفعه ويتعظ به فيوفقه الله عز وجل للإخلاص في طلبه للعلم، فالعلم خير، يطلب الإنسان العلم ويجاهد نفسه. فسبن عين يقول: طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبني منه ما ترون. قال أبو سعيد يقول: لم أعرف بنفسي يوم طلبت تلك النية الخالصة فأعقبني منه أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والجهادة في الدنيا والعبادة. والدار من تأول كلام سفيان بن عيينة على هذا المعنى أنه يزري بنفسه، وكنا تأولناه على معنى آخر فالله أعلم، كنا تأولناه على أنه كما قال من قال من السلف: طلبت العلم لغير الله عز وجل فأبى الله إلا أن يجعله لنفسه. أما الدارمي فتأول كلام سفيان بهذا التأويل، قال: يقول: لم أعرف لنفسي ما طلبت تلك النية الخالصة فأعقب منه أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة في الدنيا والعبادة، فإن كان هذا هو المراد فإنما يزري بنفسه، وهذا شأن العلماء لا يعجبون بأعمالهم وبعلمهم، فمهما علموا ظنوا في أنفسهم الجهل، ومهما عملوا رموا أنفسهم بالتقصير، ومن كان كذلك فقد انتفع بعلمه. أما الشخص إذا كان كلما ازداد علما رأى نفسه أعلم الناس، وإذا أقبل على بعض العبادات رأى نفسه أعبد الناس، فهذا في الحقيقة أنه جاهل ما انتفعه بعلمه. قال: وقد روي عن الشافعي أنه قال: وددت أني لم أسأل عن شيء لما أن الذي سألت عنه صار علي حجة. وقال الشعبي أيضا: إن لسنا بفقهاء ولكن رواة الحديث. والشعبي من أئمة الفقهاء لكنه يزري بنفسه رحمة الله عليه. وكما قال الحسن: هل رأيت فقيها قط؟ وإذا كان الحسن البصري ما هم الفقهاء فليس هنالك فقيه. قال: وكما قال الحسن: هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، لا يداري ولا يماري، ينشر حكم الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت حمد الله. والحسن البصري كان من هؤلاء فيمن أحسبه والله حسيبه. قال: فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله وقد كانوا أهله، وما زادهم تخوفا من هذا وما أشبه في قلوب المؤمنين إلا حبا وعظما وللعلم توقيرا وإجلالا، إذ خافوا أن لا يكونوا من صالح أوعيته. قال: وروي المبارك بن فضائل عن الحسن أنه قال: ما رأيت فيما مضى وفيما بقي مؤمنا ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة، ولا مضى منافق ولا بقي ازداد إساءة إلا ازداد بالله غرة. حدثناه سعدويه وسعيد بن سليمان عن مبارك ابن فضالة، وصدوق لكنه مدلس تدليس التسوية، عن الحسن وهو الحسن البصري. إلى هنا وننتقل إلى الطرق الحكمية.